بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي أن الحديث ينقسم إلى كم أقسام؟ صحيح وحسن وضعيف. وانتقد عليه ابن كثير عليه السلام. ماذا؟ نعم، إذا كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح وضعيف، وإذا كان بالنسبة لاصطلاح المحدثين فالحديث عندهم ينقسم إلى أقسام كثيرة. طيب، ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ تعريف الحديث الصحيح ولم يكن شاذا ولا معللا. أحسنت. قول ابن الصلاح رحمه الله: الحديث المسند الذي يتصل إسناد. هل عليه ملاحظة هنا؟ نعم، فقوله المسند يشترط في المسند أن يكون متصلا وأن يكون مرفوعا. والصحيح لا يشترط فيه أن يكون ماذا؟ مرفوعا. قد يكون مرفوعا وقد يكون موقوفا. وأيضا قوله الذي يتصل إسناده يغني عن اشتراط أن يكون مسندا. وقوله بنقل العدل، ما هو العدل؟ العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وبعضهم يقول هو الذي اجتنب الكبائر ولم يسر على الصغائر. يعني فالعدل من لم يقارف الكبائر ولم يسر على صغائر. طيب، والضابط ينقسم إلى قسمين: وضبط كتاب. ضبط الصدر هو عندك يعني أن يحفظ ما سمعه ويثبته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وضبط الكتاب صيانة الكتاب، حفظه لديه منذ سمع فيه لا أن يؤدي منه. وقوله إلى منتهى، هل اشترط أن يكون منتهى النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون موقوفا؟ قد يكون موقوفا وقد يكون مقطوعا عن التابعين. ولا يكون شاذا ولا معللا، ماذا يريد بنفي الشذ هنا؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. ولا معللا، العلة على قسمين، والمراد هنا نفي ايش؟ العلة الخفية التي هي عبارة عن سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال من هو الذي قال؟ ابن الصلاح. وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. هذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، أي ما توفرت فيه هذه الشروط هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف. قال: وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. يعني أنه متى توفرت هذه الشروط فإن الحديث يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، لكن قد يختلفون في صحة بعض الأحاديث فتجد هذا يصحح وهذا يضعف. ما هو السبب؟ السبب اختلافهم في وجود هذه الأوصاف المذكورة التي هي أوصاف القبول: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبطهم. فقد ينظر هذا العالم إلى إسناد الحديث ويرى أنه توفرت فيه الشروط فيحكم له بالصحة، وقد يأتي عالم آخر وينظر في السند ويرى أنه ما توفرت فيه الشروط فيحكم عليه بالضعف. فحكم هذا بالصحة وحكم هذا بالضعف يعني الاختلاف الحاصل، هل هو اختلاف في شروط الصحيح أو في توفر هذه الشروط في هذا الحديث المعين؟ في توفر الشروط في الحديث المعين لا في الشروط، فالشروط متفق عليها، لكن هذا العالم قد يرى أنها توفرت في هذا الحديث فيحكم له بالصحة، والآخر قد يرى أنها غير متوفرة. قد يختلفون في الراوي الواحد، بعضهم يرى أنه ثقة مثلا حديثه يصحح، وبعضهم يرى أن حديثه أنزل من ذلك، إما أنه حسن أو أنه ضعيف، فيختلفون في الحكم على الحديث بناء على اختلافهم في وجود الشروط لا في نفس الشروط. هل هذا واضح؟ فلا يختلفون في نفس الشروط وإنما يختلفون في وجودها في بعض الأحاديث. وهكذا أيضا الاختلاف في اشتراط بعضها، مرة معنا في الحديث الصحيح أنه يشترط له اتصال السند، وعندنا المرسل هل هو متصل أو منقطع؟ المرسل منقطع، المرسل منقطع، فيأتي التابعي ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدرى من حدث هذا التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرسل فيه انقطاع. لكن بعض العلماء يرى قبول الحديث المرسل إذا كان المرسل من الأئمة بشروط، ستأتي معنا عند الكلام على الحديث المرسل إن شاء الله تعالى. فالشاهد أن بعضهم قبل المرسل وبعضهم يضعف المرسل. طيب هل هذا لاختلافهم في شروط الحديث الصحيح؟ لا، وإنما لاختلافهم في بعض الشروط وهي جزئية واحدة، وهي فيما يتعلق بالمرسل، فالبعض منهم يرى أنه يقبل بشروط، وبعض أهل الحديث وهو الصواب يرى عدم قبول المرسل إلا إذا جاء ما يشهد له، وهذا هو الصحيح. فالمرسل من قسم الضعيف، هذا هو الأصلي، لكنه يصلح في الشواهد والمتابعة، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله بالتفصيل في بابه. قال ابن كثير رحمه الله: قلت فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده. أعرفنا معنى اتصال السند، من يذكرنا؟ لا، هذا السند. نعم، لكن ما معنى اتصال السند؟ ها؟ أن يسمع كل راوي من شيخه إلى منتهى. وما ماذا قال البيقوني؟ وما بسمع كل راوي يتصل. فإذا سمع كل راوي من شيخه فالسند متصل. قال: أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله. فابن كثير رحمه الله كما تلاحظ اجتنب عبارة من الصلاح التي هي عن العدل الضابط، لأن فيها طول والاختصار مطلوب في باب التعاريف، فقال عن مثله ولم يقل عن العدل الضابط. قال: حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى، يعني لا يشترط أن يكون منتهيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون مرفوعا، قد يكون موقوفا، قد يكون مقطوعا بحسبه. فمن خلال هذا يتبين لك أن كلمة المسند لا داعي لها في التعريف، ولذلك ابن كثير رحمه الله لم يذكرها. قال: أو إلى منتهى من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، يعني لا يكون شاذا، والشاذ ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه المراد به في هذا الباب هذا، ولا مردودا، يعني لا يكون مردودا بأي علة من العلة التي تقدح في صحته. والمردود عام يدخل فيه جميع أسباب الرد. هذا تعريف الشاذ، نعم، لكن عندنا هنا نحن في سياق الحديث الصحيح، هم قالوا مخالفة المقبول من هو أولى منه، من هذه يعني يدخل راوي الحدث الحسن، لكن نحن في سياق الحديث الصحيح، راوي الحسن ما يدخل هنا، فلذلك نقول مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. يعني المراد بنفي الشذوذ في تعريف الحديث الصحيح مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. لماذا؟ لأن الحسن ما يدخل في الحديث الصحيح الذي والصدوق. قال ولا معللا بعلة قادحة، خرج بذلك العلة غير القادحة. وسيأتي الكلام على العلة في موضعها. والعلة قد تكون علة قادحة، علة قادحة في الحديث. يعني على سبيل المثال بعض الرواة يروي عن عبد الله بن عمر العمري، وبعضهم يروي نفس الحديث عن عبيد الله بن عمر العمري، هنا اختلف في الإسناد. عبيد الله ثقة وعبد الله ضعيف، هذه العلة تقدح في صحة الحديث أم لا؟ تقدح في صحة الحديث. فإذا كان الراجح رواية عبد الله المكبر فهو مصغر رواية ضعيف، فهذه علة قادحة. لكن لو اختلفوا في الصحابي، هذا يقول عن أبي هريرة وهذا يقول عن أبي سعيد، والسند صحيح لكن اختلفوا في الصحابي، هذا يقول عن أبي هريرة وهذا يقول عن أبي سعيد، هل هذا يقدح في صحة الحديث؟ ما يقدح، هذه علة غير إيش؟ غير قادحة. لماذا؟ لأنه سواء كان عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة كلهم صحابة، والصحابة كلهم إيش؟ عدول. فالاختلاف في الصحابي ما يقدح في صحة الحديث لأن الصحابة كلهم عدول. لكن لو كان الخلاف دائرا بين الرغويين أحدهما ثقة والآخر ضعيف، هنا يضر، هنا تحتاج إلى أن تعرف ما هو الأرجح. فإن كان الراجح الطريق التي من رواية الضعيف فالحديث ضعيف وهي علة قادحة. وسيأتي زيادة كلام على العلة في باب الحديث المعلل إن شاء الله. قال ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا. نعم قد يكون مشهورا، والمشهور كما مر معنا في البيقونية ما له طرق، يعني أو ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يصل لحد التواتر. والغريب هو ما تفرد بروايته راو واحد، قد يكون غريبا نسبيا وقد يكون غريبا مطلقا، قد يقع التفرد في أصل السند وقد يقع في أثنائه. فإن كان في أصل السند فهو المطلق، وإن كان في أثنائه فهو النسبي، وسيأتي معكم إن شاء الله في بابه. قال وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، أي في مواضعه، يعني الحديث الصحيح يتفاوت، ليست كل الأحاديث الصحيحة على درجة واحدة، فهناك حديث أصح من أحاديث. يعني قد يكون الحديث مسلسلا بالأئمة الأثبات الحفاظ، وقد يأتي حديث آخر وهو صحيح مسلسل برجال ثقات لكنهم دون أولئك الأئمة من حيث الثقة والضبط، فيكون هذا أصح من هذا. وهكذا يتفاوت من حيث الرواة، قد يكون الحديث مخرجا في الصحيحين وآخر حديث صحيح لكنه خارج الصحيحين. لا شك أن ما في الصحيحين إيش أرجح مما في خارج الصحيحين، وهكذا. فالحديث الصحيح يتفاوت من حيث الصحة، يتفاوت من حيث الصحة، وإنما كان ما في الصحيحين أرجح مما كان خارج الصحيح وإن كان صحيحا، لأن الأمة أجمعت على تلقي ما في الصحيحين بالقبول، على تلقي الكتابين بالقبول. سيأتي الكلام على هذا في موضع إن شاء الله. قال وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها. تجد بعض الحفاظ يقول أصح إسناد كذا وكذا. لماذا؟ لأن الأسانيد تتفاوت من حيث القوة. قال فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري، عن سالم عن أبيه، وقال علي بن المديني والفلاس، عمرو بن علي الفلاس الزهري مع محمد بن مسلم، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وقال علي بن المديني والفلاس أصحها محمد بن سيرين، عن عبيدة عن علي عبيدة السلماني، وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش سليمان، عن إبراهيم نخعي، عن علقمة عن ابن مسعود قام بن وقاص، وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر. هذه السلسلة سميت بسلسلة الذهب لقوة الرواة مالك إمام دار الهجرة النافع من أثبت من روى عن ابن عمر. ظاهر علقمة بن وائل وليس ابن وقاص. نعم لا ما يروي عن مالك خارج طبقة نازلة، يروي عن تلاميذ مالك عن عبد الله بن يوسف وعن نعم القعنبي وعن غيره. قال وزاد بعضهم الشافعي عن مالك، يعني الشافعي عن مالك عن نافع، إذ هو أجل من روى عنه. ولا يلزم من كونه أجل من روى عنه أن يكون أثبت من حيث الحديث، فهناك من تلاميذ مالك محدثون كثر واشتهروا بالضبط والثبت كعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى التميمي، ولذلك تجد البخاري ومسلم أخرج حديث مالك غالبا من طريق عبد الله بن يوسف، وكذا أيضا يحيى بن يحيى الإمام مالك يروي عن يحيى بن يحيى كثيرا، وأيضا القعنبي. فلا يلزم من الفضل أن يكون أثبت وأحفظ من روى عنه. قال إذ هو أجل من روى عنه. لذلك الإمام الوادعي رحمه الله في تعليقه على اختصار علوم الحديث يقول لعل هذا زاده بعض الشافعية. والذي زاد الشافعي عن مالك هو عبد القاهر بن طاهر التميمي كما ذكر ابن الصلاح في مقدمته. قال طيب انتهى ما يتعلق بأصح الأسانيد، ثم دخل في أول من جمع الصحيح. بقي أن الخلاصة في مسألة أصح الأسانيد أنه لا يحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا، هذا هو الصحيح في المسألة. وإن كان بعض الأئمة قد أطلق أصح الأسانيد مطلقا، لكن الذي يعني ماذا انتهى إليه التحقيق كما في تعليق العلامة أحمد شاكر، قال الذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقا من غير قيد، بل يقيد بالصحابي أو البلد، يعني لأنه ليس هناك إسناد قد جمع أعلى مراصفات الصحة، لكن يقيد، فيقال مثلا أصح الأسانيد عن ابن عمر كذا وكذا، أصح الأسانيد عن أبي هريرة كذا وكذا، أو يقيد بالبلد فيقال مثلا أصح إسناد الشاميين كذا وكذا، وأصح إسناد أهل المدينة كذا وكذا. وذكر نعم في الحاشية أصح الأسانيد مقيدة بالصحابة، من أراد أن اقراها فليفعل ففيها فائده. قد يقيد بالكتب، لكن البخاري فيه اسانيد كثيره عن جماعه من الصحابه مما قيل فيها اصح الاسانيد، فالذي يظهر انه يقيد بكل صحابي على حده او بالبلد. ولا نستطيع أن نقول مثلا أصح إسناد في البخاري باعتبار أن البخاري يروي مثلا عن أبي هريرة بأصح الأسانيد ويروي عن علي بأصح الأسانيد من هذا الباب. بقي ما هي الفائدة من معرفة أصح الأسانيد؟ الفائدة من معرفة أصح الأسانيد الترجيح عند التعارض، يعني لو تعارض حديثان ولم يمكن الجمع بينهما وكان لا محالة من الترجيح، فأحدهما إسناده مما قيل فيه أصح الأسانيد والآخر إسناده مما لم يقل فيه أصح الأسانيد، فأيهما نرجح؟ الذي قيل فيه أصح الأسانيد. فنستفيد من مبحث أصح الأسانيد الترجيح عند التعارض فقط، هذا هو. وإذا روي الحديث بأصح الأسانيد ذلك مما يزيده قوة، ذلك مما يزيده قوة. فهذا هو بارك الله فيكم الفائدة من معرفة صحة الأسانيد والترجيح عند التعارض. إلى هنا والحمد لله.